بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا في قصة سيدنا سليمان والملكة بلقيس، وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. في قرية زارها رجل، فإذا على قبور أمواتها تواريخ مضحكة: هذا الإنسان عاش 5 سنوات، وهذا 7 سنوات، وهذا 10 سنوات، وهذا 15 عاما. ما هؤلاء؟ ما قصتهم؟ هذه القرية لا يعد من عمر الإنسان إلا العمر الذي اهتدى به إلى الله عز وجل. فهذه الفترة التي أمضاها الإنسان بالمعصية والجهل والبعد عن الله عز وجل أموات غير أحياء. ربنا عز وجل قال: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. أو من كان ميتا فأحييناه. الكافر ميت. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فحينما نظرت إلى ماضيها وكيف كانت تعبد الشمس من دون الله، وكيف كانت ضالة تائهة، وكيف كانت في شقاء ما بعده شقاء، وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. هذا قوله: إني ظلمت نفسي. فالإنسان قبل أن يستقيم ظلم نفسه، قبل أن يعرف الله عز وجل ظلم نفسه، قبل أن ينفق ماله في طاعة الله ظلم نفسه، قبل أن يسارع لخدمة الخلق ظلم نفسه. لكن هذا الظلم يعرفه المؤمن في الدنيا، والكافر يعرفه يوم القيامة. يعني المشكلة أن الإنسان إذا عرف الحق وهو في الحياة فطريق الإصلاح مفتوح، أما إذا عرف الحقيقة بعد فوات الأوان. لذلك يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خزولا. الحديث القدسي المعروف: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لذلك رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان. لو أنها قالت وأسلمت لسليمان فقد أشركت، أسلمت مع سليمان. الإسلام لله عز وجل، لله رب العالمين. ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، مع الرسول أسلمت مع سليمان. يعني الذي يهديك إلى الله عز وجل يبين لك الحق ويأخذ بيدك إلى الله عز وجل، وهذه كل مهمته. أما التوحيد لله عز وجل، الإخلاص لله عز وجل، الفناء في الله عز وجل، التوكل على الله عز وجل، الاستسلام لله عز وجل، الإخلاص لله عز وجل. ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. شيء آخر هو أنه في الإسلام لا غالب ولا مغلوب. يعني إذا اقتضى أن تعامل إنسانا بالقوة أو بالحيلة وانتصرت عليه أصبح أخاك في الإسلام. كلكم يعلم أن سيدنا عمير بن وهب قد التقى بصفوان بن أمية في مكة في أعقاب موقعة بدر، وبدر وما أدراكم ما بدر، قتل فيها صناديد قريش. يقول عمير بن وهب: والله لولا ديون ركبتني وأولاد صغار ليس لهم معيل بعدي لذهبت وقتلت محمدا. هذا الكلام جرى بين عمير بن وهب وبين صفوان بن أمية وكانا مشركين، وهذا الكلام جرى في ظاهر مكة، في ظاهر مكة، ولم يعلم به إلا الله. فانتهزها صفوان مناسبة ليشجع عمير بن وهب على قتل سيدنا محمد. وأما الديون التي ركبتك فهي علي، بلغت ما بلغت، فامضي بما أردت. هذه القصة سأروي بعض فقراتها عليكم لأصل إلى أنه حينما يسلم الإنسان كل العداوات التي خلفها في أيام الشرك تذوب كالملح. فحينما أحرجه صفوان وقال: أولادك هم أولادي، والديون التي ركبتك أنا أدفعها عنك، بلغت ما بلغت، عندئذ توجه عمير بن وهب واقتنى سيفا مسموما وركب ناقته وتوجه إلى المدينة المنورة. وصل إليها فرآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذا عدو الله عمير بن وهب جاء يريد شرا. أخذ سيفه وربطه بحمالته وقاده صاغرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. دخل على النبي وقال عمر: يا رسول الله، هذا عدو الله عمير جاء يريد شرا، فدعني أضرب عنقه. النبي عليه الصلاة والسلام نبي المرحمة، نبي الرحمة، نبي التسامح، نبي العطف. قال: يا عمر أطلقه، يعني فك قيده، أطلقه عمر. قال: يا عمر ابتعد عنه، فابتعد عنه عمر. قال: يا عمير أد مني، فدنا منه. قال: يا عمير سلم علينا. فقال: عمت صباحا يا محمد. قال: قل السلام عليكم. قال: لست بعيد عهد بسلامنا، هذا سلامنا. فقال: يا عمير ما الذي جاء بك إلينا؟ فقال: جئت أريد فكاك أخي من الأسر. فقال عليه الصلاة والسلام: وهذه السيف التي على عاتقك لماذا جئت بها؟ قال: قاتلها الله من سيوف، وهل نفعتنا يوم بدر؟ قال: ألم تقل لصفوان بظاهر مكة: لولا ديون ركبتني ولولا صبية صغار لذهبت وقتلت محمدا؟ فقال لك صفوان: أما ديونك فهي علي، وأما أولادك فهم أولادي. عندئذ يروي كتاب السيرة أن عمير وقف من شدة الدهشة، لأن هذا الكلام الذي جرى بينه وبين صفوان لم يدري به إنسان، إذن هذا رسول الله. وقف وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. والقصة طبعا، كان صفوان في مكة كلما التقى بأهل مكة يقول انتظروا أخبارا سارة، وكأنه ينتظر أن يأتي خبر قتل سيدنا محمد. كان يخرج إلى ظاهر مكة ليتلقى ركبانها ويسألهم ماذا حصل. مضى أسبوع وأسبوعان وهو يقول انتظروا أخبارا سارة، ثم جاء الخبر بأن عمير بن وهب أسلم. الذي أريد أن أقوله هنا أن سيدنا عمر قال والله دخل عمير على رسول الله صلى الله عليه وسلم والخنزير أحب إلي منه، وخرج من عنده وهو أحب إلي من بعض أولادي. هذه اللقطة، يعني مهما يكن عدوك عنيفا لمجرد أن يسلم صار أخا لك. هذه عظمة الإسلام. يعني سيدنا سليمان هي جاءت مذعنة مستسلمة خاضعة، لم يعاملها كمغلوبة، انتهى حينما أسلمت انتهى كل شيء. فالله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه ولا يحقره، وهكذا. رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، كأنها عرفت الله عز وجل. المشكلة أن كل إنسان يدعي أنه يعرف الله، فالدعوة عريضة. ولكن إذا أردنا أن نقف عند بعض الدلائل التي تؤكد معرفة الله عز وجل، هناك بعض الدلائل. بعضهم قال علامة معرفة الله عز وجل الهيبة منه، فمن ازدادت معرفته ازدادت هيبته. حالة الخشوع، يعني المؤمن له في قلبه خشية من الله كبيرة. علامة أخرى، المعرفة توجب السكون، والسكون معنى السكينة، يعني إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من عباده، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. السكينة هي الشعور بالغنى، الشعور بالسكينة، الشعور بالرضا، هذه من علامات معرفة الله عز وجل. كل يدعي أنه يعرف الله، ولكن هل في قلبك تلك السكينة؟ سكينة الركون إلى الله عز وجل. قال من علامة معرفة الله أنس القلب بالله، ومن علامة أنس القلب بالله أن تحس بالقرب منه. فالمؤمن من الله قريب، والقرآن الكريم يقول واسجد واقترب. الإحساس بالقرب من الله عز وجل هذا من علامة معرفة الله عز وجل. الإمام الشبلي يقول ليس لعارف علاقة، يعني وحد توحيده جعله يجعل كل علاقاته بالله عز وجل. اعمل لوجه واحد يكفيك الوجوه كلها، من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله الهموم كلها. فليس لعارف علاقة، ولا لمحب شكوى، ولا لعبد دعوة، ولا لخائف قرار، ولا لأحد من الله فرار. قال من كان بالله أعرف كان له أخوف، من كان بالله أعرف كان له أخوف. يعني إذا كان هناك مؤشر لمعرفة الله فإن هذا المؤشر تابع لمؤشر آخر لخوفك منه، كلما ازدادت معرفتك ازداد خوفك، وكلما قلت معرفتك قل خوفك. فمن كان بالله أعرف كان له أخوف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية. من علامات معرفة الله من عرف الله تعالى ضاقت عليه الدنيا بسعتها. اسمعوا لكمالي، ومن عرف الله عز وجل اتسع عليه كل ضيق. كيف نوفق أنه من عرف الله ضاقت الدنيا بسعتها عليه، وأن من عرف الله اتسع له كل ضيق. يعني هذا الذي يبحث عن الله عز وجل، هذا الذي يعرف الله عز وجل، هذا الذي أراد معرفة الله عز وجل، لو أطعمته أطيب الطعام، لو أسكنته في أوسع القصور، لو طفت به في شتى بقاع المعمور، هو يهدف إلى غير ذلك. هذه الدنيا الواسعة المترامية الأطراف تضيق به، أما إذا جلس في ركن ضيق ليطلب العلم إن هذا الركن الضيق يتسع له. يعني إذا كان المكان ضيقا وحقق المؤمن به رغبته في معرفة الله عز وجل اتسع هذا المكان، وإذا اتسع المكان وكان خواء من معرفة الله عز وجل ضاق به المكان. فمن عرف الله تعالى ضاقت عليه الدنيا بسعتها، ومن عرف الله تعالى اتسع عليه كل ضيق. من عرف الله تعالى صفى له العيش. ليس معنى صفاء العيش أن يكون في بحبوحة، ولكن هذه النفس وجدت بغيتها، وجدت ضالتها، ركنت لربها، قنعت به ربا، قنعت بعطائه، اطمأنت لوعده، خافت من وعيده. هذا أيضا من علامات معرفة الله عز وجل. من عرف الله تعالى صفى له العيش، وطابت له الحياة، وهابه كل شيء، وذهب عنه خوف المخلوقين. خوف المخلوقين مؤشر على الجهل بالله، ذهب عنه خوف المخلوقين وأنس بالله عز وجل. قال: من عرف الله عز وجل قرت عينه بالله، وقرت عينه بالموت، وقرت به كل عين. يعني وصل إلى هدفه الكبير، الدنيا أصبحت عنده لا قيمة لها، أصبحت خارج اهتمامه. إذا عرفت الله عز وجل قرت عينك به، فإذا ذكر الموت فأنت له مشوق، لأن هذا الموت سينقلك من دار الغرور إلى دار الحقائق، إلى دار الشهود، إلى دار التكريم، إلى دار التشريف، إلى سعادة أبدية. من هنا قالوا: الموت تحفة المؤمن. فمن عرف الله قرت به عينه، وقرت عينه بالموت، وقرت به كل عين. لأن الإنسان في شغف وفي شوق وفي عطش شديد لمعرفة الله، فإذا عرف الله عن طريق إنسان ارتاحت نفسه له. ومن لم يعرف الله تقطع قلبه على الدنيا حسرات. لذلك سيدنا الصديق من الأوصاف التي وصف بها: ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط، ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط. من عرف الله لم يبق له رغبة فيما سواه. من عرف الله لم يبق له رغبة فيما سواه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. واللغو ما سوى الله لغو. الآن من ادعى معرفة الله وهو راغب في الدنيا كذبت رغبته معرفته. من ادعى معرفة الله وهو راغب في الدنيا جاءت رغبته مكذبة هذا الادعاء بمعرفة الله عز وجل. قال: من عرف الله أحبه على قدر معرفته به. إذن حجم محبتك لله عز وجل بحجم معرفتك له. لذلك ازدد معرفة تزداد حبا، ازدد معرفة تزداد خوفا، ازدد معرفة تزداد زهدا، وهكذا. من عرف الله أحبه على قدر معرفته به، وخافه ورجاه وتوكل عليه وأناب إليه ولهج بذكره واشتاق إلى لقائه واستحيا منه وأجله وعظمه على قدر معرفته به. لأن أصل الدين معرفة الله عز وجل. في الدين أصول في فروع. أصل الدين أن تعرفه، وكيف تعرفه؟ تعرفه من الكون، وتعرفه من الشرع. فإذا بذلت وقتا ثمينا في معرفته من خلال الكون وبذلت وقتاً ثميناً في معرفته من خلال الشرع فقد وضعت يدك على جوهر الدين. شيء آخر لا يوصف الإنسان بالمعرفة إلا إذا كان عالماً بالله وبالطريق الموصل إليه وبآفات الطريق وبقواطع الطريق، وله حال مع الله تشهد له بالمعرفة. يجب أن تعرفه إذا أردت أن تدعو إليه، يجب أن تعرفه، ويجب أن تعرف الطريق إليه، ويجب أن تعرف آفات الطريق وقواطع الطريق، ويجب أن يكون لك حال معه تشهد لك بالمعرفة. والعارف بالله من عرف الله في وحدانيته، وعرفه في أسمائه، وعرفه في صفاته، وعرفه في أفعاله، ثم صدق ذلك سلوكه، يعني العمل، التعامل اليومي يجب أن يكون مصداقاً لهذه المعرفة، ثم أخلص له إخلاصاً شديداً، والإخلاص من لوازم معرفة الله عز وجل. أخلص له في قصده وفي نياته كلها، ثم انسلخ من أخلاقه الرديئة وآفات هذه الأخلاق، يعني ما بتناسب، إن هذا الدين قد ارتضيته لنفسي ولا يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق، فأكرموه بهما ما صحبتموه. ثم تطهر من أدرانه ومخالفاته، ثم صبر على أحكامه في نعمه وبلائه، ثم دعا إليه على بصيرة بدينه وآياته، ثم جاءت دعوته مطابقا لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. تعقيب سريع على هذه القصة، قلته مرات عديدة في دروس سابقة، إن القصة في القرآن الكريم ليست مقصودة لذاتها، المقصود نحن، والمقصود أن نستنبط منها حقائق تعيننا على الوصول إلى الله عز وجل. وقصة سيدنا سليمان تنبئنا أن الهدى يحتاج إلى إعمال فكر، وأن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول: أفلا تعقلون، أفلا تنظرون، أفلا يتفكرون، قليلا ما تذكرون، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. النقطة الثانية أن طريق الإيمان يحتاج إلى تواضع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. إذن تحتاج إلى صفة عقلية وصفة خلقية. الصفة العقلية الفكر اليقظ، هذا العقل أداة معرفة الله، جعله الله لك ميزانا، فإذا أهملته دفعت الثمن باهظا، وإذا أعملته عرفك بمعالم الطريق، ويأتي الشرع ليعطيك التفصيلات. إذن ليس المقصود أن نقرأ القصة، المقصود أن نعرف الحقائق التي انطوت عليها. شيء آخر، قدرة الله عز وجل لا يحدها شيء. إذا قال الله عز وجل: وهو على كل شيء قدير، يعني نقل عرش من اليمن إلى بيت المقدس في أقل من لمح البصر. إذن قدرة الله لا تحدها حدود، والإيمان يحتاج إلى تواضع وإلى التزام، ويحتاج الإيمان أيضا إلى فكر يقظ، لأنه أداة معرفة الله عز وجل. أختم هذا الدرس بقول الإمام علي كرم الله وجهه: قوام الدين والدنيا أربعة رجال: عالم مستعمل علمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وغني لا يبخل بماله، وفقير لا يبيع آخرته بدنيا. فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم، وإذا بخل الغني بماله باع الفقير آخرته بدنيا غيره. والحمد لله رب العالمين.